بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم صلّك على محمد. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. هذه المسألة من المهمة على آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبار؟ دعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر سائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر سائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا لأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. حصيلته بهذه الحياة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على سماعه مطلقا، لذلك وجب نفيه لدلالة قوله وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يدل أيضا الدليل على أن الملائكة تبلغ الأموات الأخبار والأحوال، فبنوا على هذا النفي العام لأن الميت لا يسمع شيئا. والقول الثاني أن الأموات يسمعون مطلقا ويبلغون، يعني يسمعون ما يحدث عندهم ويبلغون ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من خير وشر، فيأنسون للخير ويستاءون للشر. وهؤلاء بنوا كلامهم على أن في الأدلة ما يدل على جنس سماع الميت بكلام الحي، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا وكما ذكر سائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدل السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا لأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. حصيلته بهذه الحياة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على سماعه مطلقا، لذلك وجب نفيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت والله جل وعلا قال فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ففيها علاج وفيها إقامة الحجة عليه وإقامة لحجة من الحجج عليه ونحو ذلك. الأحكام التي وردت في آية الدين وهي الكتابة والإشهاد، هل هي على الوجود لظاهر الآية أم لا؟ صحيح أنها على الاستحباب، والظاهرية ذهبوا إلى الوجود والآية الأمر فيها للاستحباب، ويتأكد الاستحباب إذا صار طارة الدين أو الأرض مما يؤبه له أو مما يخشى معه الاختلاف. نكتفي بهذا القدر. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا بالحسنى ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم درعاء وهم عندنا غلام وأغبياء. وبالله العصمة والتوفيق.
الحمد لله. وبعد، هذه هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الست، وذكر فيها كعادة من ألف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع من فتن، والكلام في من الحق بالخلافة، والكلام في العشرة المبشرين بالجنة كما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان. وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم، وأننا لا نذكر أهل العلم سواء كانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل، وما شابه ذلك من المسائل. وهذه المسائل التي ذكرها حق ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثني مما وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله في بعض مسائل الإيمان ونحوه مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل، وبعض الألفاظ التي تجنبها أولى كما مر معنا في مواضعه. لما ذكر ذلك كله قال هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب، والقلب أشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحو ذلك مما ورد في الآثار. فالقلب يتقلب سريعا، وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمل القلب هو الاعتقاد، اعتقاد القلب، لأن هذه مبناها على العلم، والعلم ينسى ويذهب. فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب. إذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك على عقيدة القلب. إما أثر بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق، أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه، لأنه إذا تغير قلبه فإن الجسد فإن الجوارح ستتغير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات، فإذا عرضت الشبهات وتمكنت بسبب تمكنها نقص العلم فإن القلب يفسد. وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة. لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصحة للأمة حقا نصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة، لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة، لأنها تنسى وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات تنسى، ثم تأتي ذنوب القلب شيئا فشيئا، ويقع الشبهة ويقع المرية ويقع الريب في القلب، ثم يضر الإنسان بنفسه شيئا فشيئا. لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا جل وعلا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية للصراط طلب لأن نهدى إلى الصراط، والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة. والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل مختلفة. الإسلام شيء يتعلق فيه بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل، والإيمان يتعلق بالقلب، والقرآن ثم أشياء كثيرة في آيات توحيد وفي الغيبيات، هذه كلها عطاء، والسنة كذلك. فإذا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أحسن هذا الطلب وطلبه بحق وتضرع إلى الله جل وعلا به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم، هو عدم رضا عن النفس، لأن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم. فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان من لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن وأول سؤال في القرآن، وهو أول سؤال واجب أيضا في الصلاة. إن أول سؤال في الصلاة واجب، سؤال الاستفتاح ليس بواجب، هو الهداية للصراط. هذا من أعظم الأدعية، لأن القلب يتقلب والإيمان يتغير والإسلام يتغير في العبد، هذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته. هذا أحسن العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة، فقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويحسن لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين، لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانا وبينها، ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الختم له في حياته به بشدة معرفته بأن هذا الإيمان يثبت، سواء كان قلبا كاملا أمثل بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزاء. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال هذه الفرق الضالة من المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ومنح نحوهم المرجئة والخوارج والرافضة وأشباه هؤلاء، هل من علم هذا العلم الواسع يخفى على نفسه؟ نعم، من علم خشي، وهذا هو الواقع، لأن الشيطان حريف ولأن الإنسان ضعيف جدا. فلما كان الأمر كذلك كان واجبا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمره: الأول العلم، العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة، أن يكون ذلك ظاهرا في قلبه لا شبهة عنده فيه، مستحضرا له مراجعا له في كل حال حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها الشيطان. ثم مع إتيانه بوسيلة العلم فلا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. هذه مسألة عظيمة وسؤال جميل، وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله جل وعلا وما له من الأسماء والصفات، فعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا. فكم تقلب قلب أحد، وكم ضل فلان وكم فلان، وكم ضل من إنسان، وكم جاغ قلب، كم جاغ من قلب إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا ولوالدينا ولأحبابنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، إنه سبحانه جواد كريم. الأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. وقبل أو إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذا الزير، وهو الكامل وهو الخليل وهو المجتبى عند ربه جل وعلا. ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم السيني من التابعين رحمه الله عند تفسير هذه الآية، كما رواه ابن جرير وغيره، حين تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمة ولأئمة المسلمين ولعامتهم حقا، من نصح حقا فإنه يوفيهم بالاهتمام بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، وبتصفية القلب من أدران العقائد الفاسدة لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله جل جلاله في قليل العمل، فإن العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله جل وعلا إذا سلم القلب سلمة العقيدة فإن الله يبارك. أما إذا كان العمل كثيرا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس في شيء. ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول يا حبذا نوم الأسياس وإفطاره كيف يقدمون سهر الحمقى وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. بر يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله جل وعلا وخوف ويقين باعتقاده ويقين فيما ضمه قلبه. قال ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المقترين. وهذا هو الواقع، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيح. فنسأل الله جل وعلا العصمة من الأهواء المختلفة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. وهذه الجملة إلى آخره فيها المسائل. المسألة الأولى عظم شأن الدعاء وخاصة إذا ذكرت المذاهب الربية وذكر الاعتقاد الحق، فإن الواجب على المسلم أن لا يؤمن، بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل لأسباب الحذر، وأن يعتق وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء العظيم، لأن الله جل جلاله يجيب من سأله ويعطي من دعاه سبحانه. هذا الأصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله جل وعلا للدعاء وقضاء الحاجة. المسألة الثانية ذكر هنا الثبات على الإيمان، والثبات على الإيمان نوعان: ثبات على أصله وثبات على كماله. والعبد محتاج إلى هذا وهذا، وأهل العلم بالله جل وعلا يسألون الله سبحانه ويلحون في السؤال أن يثبتون على كمال الإيمان وأن يغفر لهم ما فيه من نقص. فقوله هنا أن يثبتنا على الإيمان يعني على كماله، كمال الاعتقاد وكمال العمل. المسألة الثالثة قوله هنا ويختم لنا به. الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله جل وعلا، فمن حسنت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله، ومن ساءت خاتمته فهو على خطر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها من ذراع يسقط عليه الكتاب فيعمل ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وأن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الخاتمة هي المقصود أن يختم للعبد بما يحب الله جل وعلا ويرضى. وإذا كان الأمر كذلك فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتها، يعني إحسان العبد خاتمته منوط بمعرفتها، أن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد، وإذا كان ذلك محالا أن يعلم متى سيموت ومتى سينتهي، فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساء وليلا ونهارا، أن يحذر من سوء الخاتمة. وهذا هو عمل الأشياء وعمل الصالحين، جعلنا الله جل وعلا منهم وغفر لنا ذنوبنا، أنهم يستعدون للخاتمة. والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة، وهما استعدادان: استعداد في صلاح القلب واستعداد في صلاح العمل. والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالله جل وعلا، معرفته وأسمائه وصفاته واليقين في ذلك. أما العمل الصالح كأن ينتثل الأمر ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. المسألة الرابعة، عبر هنا بالعصمة في قوله: ويعصمنا من الأهواء المختلفة. العصمة كلمة من يكن لها استعمال شائع عند السلف، ولم تأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة. لهذا العصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، لأنها بهذا المعنى، يعني العصمة من الذنوب، العصمة من البدع، فيها حق وفيها باطل. وسبب ذلك أن العصمة معناها أن يعصم من الذنب، والذنب قد يكون في العقيدة يكون بدعة، وقد يكون في العبادة تقصيرا أو زيادة، يكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات. لهذا يجب أن تفسر العصمة في هذا الموضع وفي كل موضع تعملها فيه أهل العلم، أن تفسر بالمعنى الصحيح، لأنها مجملة ولا أحد ينزه عن، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزه عن جنس الذنب. وقد يكون الذنب ذنب قلب، وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. والعصمة فيها كما قال هنا: نسأل الله العصمة، لأن العصمة يهبها الله جل وعلا. وإن كانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة، فهي إنما وهبها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فلم توهب هذا النوع، وهو أنه يعصم مطلقا من كل ذنب، ذنب اعتقاد، ذنب قلب أو ذنب عمل. وإذا كانت توهب فالعصمة ليست لله جل وعلا، أو قال الله معصوم عن كذا، أو كما قال بعضهم العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعصمة لله ملكا، هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بها، يملكها ملك كما يملك سائر ما في الملكوت من أعيان وغيرها. هو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. إذا كان كذلك تلخص الأمر بأن العصمة الكاملة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الأمة فلم يعط العصمة الكاملة، ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. والذنوب كما ذكرنا قسمان: ذنوب اعتقاد وذنوب عمل. وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة رضوان الله عليه، ولهذا يصح أن تقول عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة، عصم الله السلف من مجانبة الحق في الاعتقاد. هذا هو الواقع، لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة، فالأمة لا تجتمع على ضلال. أما العمل فلم يعصموا، يعني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. حتى صغائر الذنوب ربما يعني حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقدح في الرسالة، لهذا قال الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا مقصده هنا من الدعاء هذا أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، يعني أن يسلك الله جل وعلا به سبيل السلف، لأنهم عصموا من أن يسلكوا الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة أو المذاهب الردية. فمعنى سؤال العصمة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح، الصحابة التابعين الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. المثل الخامسة مثل بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب، فقال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها أهواء، يطلق عليها فرق، ويطلق عليها آراء، ويطلق عليها مذاهب. ويصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف، أو يعني أئمة السنة في القرون الأولى. وقد يقولون الجهمية مذهب رديء، أو إياك وهذه الأهواء. مثل بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب، فقال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها أهواء، ويطلق عليها فرق، ويطلق عليها آراء، ويطلق عليها مذاهب. فيصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف، أو يعني أئمة السنة في القرون الأولى.
وقد يقولون الجهمية مذهب رديء أو إياك وهذه الأهواء، وهو جمعها لاستعمال السلف في لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها. فإذا المعتزلة أهواء والجهمية أهواء وحارة ومذاهب. إذا تبين ذلك سنفصل الكلام في معنى هذه الفرق. قوله مثل المثل، سبحت الله جل وعلا في الصفات بخلقه، سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال. ويحكى هذا عن طائفة الجواربي ونحوه، ويقال لهم المجسمة كما عند مقاتل بن سليمان ونحوه. والمقصود بها تشبيه الله جل وعلا بخلقه، ويريدون بالتشبيه التمثيل، يقولون وجه الله كوجه الإنسان كوجه ابن آدم، ويده كيده، وعيناه كعين ابن آدم، وأصابعه كأصابعه إلى آخر. ويقولون إن هذا مقتضى النص، مقتضى النص المشابه، مقتضى النص المماثل. وهؤلاء يقال لهم أيضا المجسمة. قد ذكرت لكم فيما سبق أن كلمة التشبيه فيها بحث عن الذي جاء في النصوص والتمثيل، فهم مجسمة ممثلة مشبهة، تصح هذه الاستعمالات جميعا. وثم قسم ثاني من التشبيه لا يذكر في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، وأن يجعل للإنسان صفات مثل صفات الله جل وعلا، مثل عيسى عليه السلام جعلوه إلها وجعلوا له صفات تختص به كصفات الله، ومثل الذين عبدوا الأولياء والموتى جعلوا لهم التصرف في الربوبية، وجعلوا لبعضهم ربع العالم ولبعضهم سبع العالم ولبعضهم جزءا من 40 جزءا من العالم، حتى إن بعضهم ألف في أن لبلدة كذا 40 من الأولياء الصالحين هم الذين بيدهم تصريف أمورها من الأموال. ثم رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمر. وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية يعني في الملك، جعلوه بتفويض الله له، نعم، لكنهم جعلوا التصرف له. فهم على أربع فئات، منهم من جعله لواحد وهو المسمى عندهم الغوث الأكبر أو الثقب الأعظم أو نحو ذلك، ومنهم من جعل تصرف في الأرض بهذا الملكوت لأربعة من الأولياء يختلفون في تحديد الأربعة، ومنهم من جعله لسبعة، ومنهم من جعله لأربعين. والصوفية الغلاة الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف أصلا وفرعا وسلوكا، وابتدعوا هذا الضلال والكفر. ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في أحواله. الفئة الثانية من الكلام حول الفرق يقول يأخذونه من المطولات. الفئة الثانية المعتزلة، المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد واصل بن عطاء اللذين كانا من تلامذة الحسن البصري كما هو معلوم. ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان الأسمى والأحكام الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة الذين تقاتلوا، خالف عمرو بن عبيد حسن كذلك واصل بن عطاء، فاعتزل حلقة الحسن البصري، فسئل الحسن عنهم فقال هؤلاء المعتزلة، فبقي الاسم عليهم، فكثر أتباعهما حتى تقعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة، وبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه، بنوه على أصول الخمسة عندهم، وهي المسمات الأصول الخمسة عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألفت فيها المؤلفات لتقييدها في القرن الثاني الهجري. وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية دل عليها العقل، وأما الدليل النقلي أو السمع فهو تابع له، لهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة جعلوه دليلا واحدا وهو العقل هو الحجة، والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعمون. فهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. المعتزلة فئات وفرق مختلفة، فيه معتزلة البصرة وهم الخوائل، ثم معتزلة بغداد وهؤلاء هم الذين قاعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه، وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة. والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون، ولذلك تجد في بعض المسائل يقال مذهب المعتزلة في كذا، لكن إذا بحثت وجدت فيه اختلاف، فمن أثبت يكون مصيبا ومن نفى يكون مصيبا باعتبار من نقل عنه وباعتبار مدارك المعتزلة وفرق أهل الاعتبار، فليسوا فرقة واحدة، لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها، أصول التوحيد عندهم، أصول العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأصول يتفقون، لكن في التفاصيل يختلفون. الفرقة الثالثة الجهمية، الجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وكان عالما فقيها، ينسب إلى الحنفية في الفقه، ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة، حتى ناظر طائفة من دهرية الهند، الدهرية بضم الدال ينسبون إلى القول بالدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، ينسب إلى الدهر دهري بضم الدال على غير القياس، كما قاله المرتضى كتاب العروس وقاله غيره، مقصود نظره قوم من الدهرية يقال لهم السومامية، الصفات لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، ويريد أن يقنعهم بوجود الله، فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخر. تعالى به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل، وقد ذكر أصل فقه البخاري في خلق أفعال العباد. نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب جل وعلا من صفاته وآمن بالوجود المطلق. والجهمية في المسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي وينفون عن الله جل وعلا كل الصفات، ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق، ويقولون بشرط الإخلاص. وفي الأسماء يثبتون الأسماء كدلالات على الذات، أسماء أعلام، ويفسرونها بمخلوقات منفصلة، يجعلون الكريم والذات التي حصل عنها إكرام فلان، يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله، القوي بالقوة التي خلقها الله، العزيز بالعزة التي خلقها الله، يعني في الإنسان في المخلوق يعني من حيث هو. ويجعلون تفسير الأسماء في القرآن وفي السنة تفسيرونها بمخلوقات منفصلة، لأنه لا دلالة للأسماء على صفة، إنهم ينفون الصفة، إنما يجعلونها دالة على يعني علم لا تفسير لها من حيث العلمية، لكن تفسيرها من حيث الصفة لأنها مخلوقات منفصلة. لهذا قال بعض أهل العلم ينفون الأسماء والصفة، يعني ينفون الأسماء والصفات، هذا صحيح باعتبار الحقيقة. وطائفة يقولون لا، لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الأسماء على طريقتهم، لأنهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسم، وإنما هو مثل ما تقول مثلا تقول ماء وكالسبيل، أو تقول تفسير حسام ومحمد وسيف إلى آخره، الدلالة على شيء واحد بدون صفة. أما صفة أنه يحسن فلا، أما صفة أنه صنع في الهند فلا، أما صفة أنه كذا فلا. هم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة، ومن جهة الدلالة على الصفات ما لا تدل على صفة. لهذا في الآيات يفسرون الآيات يذكرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة، يعني أثر الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقا. أما في الإيمان فالجهمية مرجئة، وهم أشد فرق الإرجاء، لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط، ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن، ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان، وإنما بمخالفة الأمر. وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان بل بمخالفة الأمر، وهكذا. هذا القول مشهور عنهم في أنه يكفي في الإيمان المعرفة. وفي القدر هم جبرية، يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريح، كالريح في مهب الريح، لا اختيار له البتة، هو مجبر على كل شيء، وأنه يفعل به ولا يفعل شيء، وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. وفي الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار، يقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم، لأن دوام الجنة والنار ظل، فتفنى الجنة وتفنى النار معا. وخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذاب، لكن التلذذ والألم يبقى، يستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. في أقوال مختلفة نسأل الله جل وعلا السلام منها ومما جرى إليه. مقصود في مباحث ترجعون إليها في مواطنها. الفرقة التي بعدها الجبرية. الجبرية مذهب منسوب إلى القول بالجبر، والجبر هو أن الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله، والجبرية قسمان: جبرية غلاة وجبرية متوسطة أو غير غلاة. أما الجبرية الغلاة فهم الجهمية الذين يقولون إن الإنسان، وغلاة الصوفية اللي يقولون أفضل اختيار ويقول إن الإنسان كالريشة في مهب الريشة. أما الجبرية غير الغلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنا والاختيار ظاهرة، يقولون هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر. هؤلاء الأشاعرة ومن نحن نحوهم. قد مر معنا البحث في هذه المسألة أنهم اخترعوا لفظ الكفر وجعلوه مخرجا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما اتبعوه وأحدثوا. وذكرت لكم أن الجبر على ثلاثة أن الكف على ثلاث إطلاقات: الكف عند أهل السنة، الكف عند الجبرية، وكف عند القدرية. ترجعون له في مكان. التي بعدها القدرية. القدرية ينسبون إلى القدر لا لإثباته ولكن لنفيه، فهي نسبة إلى من لا يثبت. نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه. الذين ينفون القدر أقسام متنوعة، يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر. وأشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسألتان: مسألة الأولى العلم السابق قد نفته طائفة، والمسألة الثانية عموم خلق الله جل وعلا للأشياء ومشيئته الشاملة لكل شيء وقد نفته طائفة. أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ورد عليهم الصحابة وتبرعوا منهم وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا في الإسلام نصيب، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به قسموا وإن أنكروه كفروا. لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء قبل أن تقع، أعاذنا الله منه. أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله الأفعال فهؤلاء طائفة كبيرة. أفضل مذهبهم أهل الاعتزال معتزلة، حتى صار عند كثيرين أن المراد بالقدرية النفاذ المعتزلة. في الحقيقة القدرية نصر يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء في الكتاب والسنة لنفي لشيء منه. ولهذا يدخل في القدرية من اعترض على القدر أو على أفعال الله جل وعلا أو على الحكمة. وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، يعني يا معشر القدرية هلموا إلى النار جميع، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة أو كما قال. فجعل نفي شيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية، وجعل أيضا المخاصمة والمجادلة كحال المشركين القدرية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أو لا يدخلون في القدرية لأنهم نفوا الحكمة التي هي أساس في القول بالقدر كما جاء في القرآن وسنة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. ثم بحوث أخرى أيضا تؤخذ من كتبهم. قال: وغيرهم، لأن الفرق كثيرة والمذاهب الربية والأهواء والآراء مختلفة، وليشمل أيضا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضا في الأزمنة الأخرى. فممن لم يذكرهم الخوارج والشيعة الغلاة والمرجعة الغلاة، قد يدخلون مع هؤلاء في شيء من الأقوال. ويدخل أيضا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده، ويدخل غلاة المتصوفة، ويدخل الذين ابتدعوا طرقا بين هذا وهذا. في هذا أوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 72 فرقة. قال بعد ذلك: من الذين خالفوا السنة والجماعة، هذه هي المسألة السادسة، وحالفوا الضلالة إلى آخره. قال: خالفوا السنة والجماعة، هذا مما يؤكد لك أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعة، وهي الجماعة الأولى جماعة الصحابة وجماعة التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، بل آمنوا به جميعا وحملوا المتشابه على المحكم، ولم يتبعوا دينا لم يأذن به الله جل وعلا. ومخالفة السنة والجماعة قد تكون مخالفة كبيرة جدا توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله كحال الجهمية ومن نحى نحوهم، وقد تفضل المشبهة المجسمة، وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر، وقد تكون بدعا مغلظة وقد تكون بدعا خفيفة. فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في مكان سابق، كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب الرجل ولا شك، لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف. ومن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفا بالضلالة، وهذا قال بعدها: وحالف الضلالة. فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفا للجماعة وعلى مذهب الردي في الاعتقاد ولا يقال انه ضال. الله جل وعلا وصف المرأة إذا أقطعت أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة لأنها تضل، فقال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنها لم تصل إلى الحق والصواب الواقع. فكيف بحال هؤلاء؟ فلا شك أنهم ضلال. فأرى أن بعض الناس يستنكف في بعض ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال، بل هو ضال لأنه ضل الطريق، وقد يكون ضلاله كبيرا جدا وقد يكون قليلا، لكنه ضل السبيل لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة، أعلم براءته منهم، قال وهم عندنا ضلال وأرضياء، نحن منهم براء أو براء، وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلا، أن يتبرأ من القول من المذاهب الردية ومن أصحابه، لأن هذا عقيدة، لأن ذلك اهتدى بهدي إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ قال الله جل وعلا في شأنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فأعلم البراءة منهم ومما عبدوا يعني من العبادة ومن العابدين، من العبادة ومن الذين عبدوا ومن العابدين. هذا هو الواجب، أن المرء يتبرأ ولا يقول تبرأ من العمل دون صاحب العمل، فإن هذا لا أصل له، بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات، فلا مكان للتفريق ما بين التبرؤ ما بين العمل وبين صاحب العمل. إذا كان كذلك، فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ الجواب أنها ليست في حكم واحد. البراءة من العمل واجب، العمل الكفري الشرك في نفسه واجب، ومن لم يتبرأ فإنه لم يوحد، فهو داخل في معنى الشهادتين. إذا دخلنا في الشرك، البراء الولع والبراء في نفس العمل، هذا داخل في حقيقة التوحيد، ولاء للتوحيد وبراء من الشرك، ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراء من الشرك كفعل وعقيدة. أما موالاة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجب، لكنها ليست، لكن ليس تركها كفرا إلا بشروط وتفاصيل. ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة، براءة ملازمة بمعنى التوحيد، بمعنى الشهادة لله جل وعلا في الوحدانية. فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة، فكما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة التوحيد، ليست ملازمة يعني هي من معنى كلمة التوحيد، فكذلك البراءة من البدع ملازمة للسنة. فلا يتصور من جهة الحق أن يكون متبرئا من أهل مواليا للسنة فهو ليس متبرئا من أهل البدع، إلا إذا كان لم يفهم السنة أو أن عنده له خوف تفريط. فمن والى السنة فلا بد أنه يتبرأ من البدع، ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدع. لكن إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة، فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ لا، إظهاره بحسب المصلحة، إظهاره بحسب المصلحة الشرعية، قد يظهر يكون إعلان للبراءة ظاهرا والتبرئ من الأشخاص، وقد يؤخر بحسب شهور السنة وخفائها وما ينظر في ذلك من المصالح. المسألة الأخيرة قال في آخرها: وبالله العصمة والتوفيق. ذكرنا لكم ما في العصمة من البحث سابقا، وأن الله جل وعلا لم يعطي العصمة لأحد بعد الأنبياء، الأنبياء هم المعصومون، وأن سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعمالهم. وبالله التوفيق، التوفيق هو الهداية بطريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا الطريق جملة وتفصيلا. رحم الله إذا جعل الصحابة رحمة واسعة وجزاه خيرا، وكم انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله جللنا وخطأنا وجدنا وهزلنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا سالكين لسبيل سلف الصالحين ومستمسكين بطريق السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد، ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عنده. وضمن المسائل في هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواقعية ولا في المعرفة الاعتقاد، ثم مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره. فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها سماعا أو أداء، فإنه ما بين معلومة يؤكدها ويثبتها وما بين شيء جديد يستفيده. وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم، لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح. وأن أعظم ما تكون به النجاة في العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا فيه صفاء القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. فأنا أوصي نفسي وإياكم التأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم بحسب ما تستطيعون، يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه وفي أي مقام، ينشره بحسب ما يستطيع. والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حال. والحمد لله أن هيأ لكم من العلم النافع ومن صدر تحصيله وجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة، يعني في الأمن وما يشغل القلوب والعقول. ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه، فلا ندري ربما في وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه أو أن يتعلم على هذا الوجه. لهذا احرصوا واغتنموا فراعكم قبل شغلكم، وتفقهوا قبل أن تسودوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله هذا الدرس هو بقي الأسبوع القادم يوم السبت القادم، عندي محاضرة بعد المغرب وأكيد تأخذ بعض وقت العشاء في موضوع في الحج، وإن شاء الله نلتقي بعد الحج إن شاء الله تعالى في أول سبت بعد بدء الدراسة والعمل. لو أن طالب العلم المستجد فرع آخر هذه العقيدة وشرح آخرها قبل الشروع طلب العلم لأنها جملة المعتقد العام، لا بأس واحد يحضر ما استطاع يكمل يكمل في ما فات. هل من صفات الله تعالى الجنب لقوله تعالى ما فرطت في جنب لقوله تعالى على ما فرطت في جنب الله؟ وهل من صفات الله التردد لحديث ما ترددت في شيء من فاعله؟ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة، هل يطلق القول بإثباتها أم لا؟ والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام، وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل هو الظاهر الشفة أم الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن الظاهر غير ذلك، أنه ليس المقصود من قوله ألا ما فرطت في جنب الله أن المقصود الجنب الذي هو الجنب، لأن العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجناب للجنب يعني الجهة، إنما تقصد الجناب المعنوي. ألا ما فرطت في جنب الله يعني في حق الله في ما يستحق الله جل وعلا. فمن أهل العلم من أثبتها، لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. أما صفة التردد فهي صفة لله جل وعلا على ما جاء، لكن تردده بحق، وتردده ليس تعارضا بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة، وإنما هو تردد فيما فيه مصلحة العبد، هل يقبض نفسه العبد أم لا يقبض نفسه، وهذا تردد فيه رحمة العبد وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن، وليس من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب. يعني تردد فلان في كذا لمسألة مذمومة، إنه يتردد إذا كان تردد إنه ما يعلم، تردد والله هل كذا أروح إلا ما أروح، لأنه إما عنده ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة فتردد تزوج إلا ما تزوج، أشتري أو ما أشتري، لأنه ما يدري هل فيه مصلحة مصلحة لا أم ليس فيه مصلحة. هذا هو التردد الذي هو صفة نقص فيمن اتصف بها، تردد ناتج عن عدم العلم بالعاقبة. أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد، ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك، فهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب جل جلاله لعبده المؤمن. فهو إذن تردد بحق وصفة كمال لا صفة نقص، ووصفة على ما جاء في هذا الحديث مقيدة لا مطلقة. يوجد من أعلام أهل السنة قديما وحديثا من خالف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليست كلها، فما هو حكم منها؟ ذكرت عدة مرات جوابا على مثل هذا، وهو أن مخالفة من خالف على قسمين. الأول مخالفة في الأصول، الأصول العامة ناهية، مثلا الأصل في الغيبيات الإثبات، الأصل في صفات الله جل وعلا الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث، الأصل في الإيمان وأنه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، المسائل القدر إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله جل وعلا خلق كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال لا. هذه الأصول العامة التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، اللي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على السماء. القسم الثاني أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأن الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له في الصفة أنها غير مستفة أنها منفية. فهذه ننظر في الصفة، هل السلف متفقون عليها أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله تفصل. يعني مثلا من قال في مسألة الخلو من العرش المعروفة في النزول، أن هذه المسألة من قال يخلو العرش قول، لكنه موافق على أن الله جل وعلا مستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت للنزول لنزول الله جل وعلا، لكن جاء بقول لم يسبق إليه، وهذا يكون من مما لا ينفيه من أهل السنة لكن يغلق في هذا الجهة، مثل نفي ابن حزم نفي ابن خزيمة الصورة في الرب جل جلاله، يعني أنها على صورة صورة آدم، أنها على صورة الرحمن، نفي إثبات الصور وتفسير الصورة بين آخر، مثل ابن قتيبة لما نفى النزول يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر أو نزول الرحمة، أو هذه أغلاط لكنهم يوافقون في الأصل. انتبه إلى هذا. كذلك في الإيمان في القدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة، فإذا أغلق في التقدير فيكون مخطئا فيه. الصفات لا تؤول الصفات، إذا قال مولاه لا شك صفات الله جل وعلا تثبت على ظاهرها بلا تعويل ويطبق هذه في كل الصفات، جاء في الصفة أول، مثل ما يفعل مثلا في المفعل الشوكاني في بعض المسائل، تجد أنه يثبت يجي في صفة صفتين يتأول. لماذا تأولها؟ لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيه، أثلت عليه ظن أن تأويلها هو الموافق لقول السلف، نظر في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظن أنه موافق لأهل السلف وهكذا لقوله السلف وهكذا. المقصود من هذا أن الموافقة في الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة المسألتين من التفسير لا ينفي أن يكون السنة فيقال أخطأ في هذا ولا حرج، يعني لا إخراج له من ذلك، أخطأ ويناصحه ويبين له أو يبين ما في كلامه من خطأ. صارت رحلة والآن أعمل مع مجموعة من الأجانب العمل الحكومي، وكثيرا ما أتعامل معهم وغالبا ما أظهر الغد لكي أكسبهم للدين أو لإظهار الدين، ما رأي الشرع في عمل هذا؟ يعني إذا كان يقصد إلى جانب يعني لأنهم كفار، فالواجب على المسلم أن يكون في باطنه بغض للكفر ولأهل الكفر، والله جل جلاله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فوجود المودة في القلب، المودة التامة المطلقة، هذه لا تكون مع الإيمان، فالواجب إذن أن لا يودهم وأن لا يحبهم وأن يكون في قلبه بغض للكفر والكافرين. ما يظهره المسلم في التعامل هذا فيه تفصيل، إذا كان المتعامل معه ممن لا يظهر العداوة للمسلم ولم يقاتل في الدين ولم يستهزئ بالدين ولم يسعى وإنما هو في ظاهره مسالم، فهذا لا بأس من أن يحسن إليه وأن يقصد إليه، لا بأس من الإحسان إليه ومن البر به على ظاهر قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا أسلم وكان يهدي لليهود لجيرانه لأجل الجوار من الطعام، وربما ألان لهم السلام وأحسن لأجل الدعوة ولأجل تأليف القلوب والمصلحة أو درء مفسدة. لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمرادات والأشخاص. أما أن يكون التعامل دائما على هذا النحو فهذا ليس جائز، يعني مثل بعض الناس يكون دائما مبتسم لسبب غير سبب، هذا طبيعة صار فينبغي لها أن ينتبه، أما إذا كان لغرض شرعي فهذا طيب يعني والأعمال بالنية، لكن دائما تعامله يعني مثل ما يقولون هو حبيب مع الجميع مع المسلم ومع غير المسلم وفي عمله هذا لا ليس كذلك، هذا غير مسلك شرعي. مسلك شرعي أنه إذا ألان الجانب فيلينه لمسلم وتبسمك في وجه أخيك صدق، أما غير المسلم فيعامله بالعدل، لا يظلمه، لا يكسهر في وجهه، لا يسبب بينه وبينه إذا كان غير مظهر للعداوة، لا يسبب بينه وبينه يعني ما فيه ظلم له أو اعتداء عليها وعدم إقصار في حقه، لأن الله أمر بالإقصار في حقه وإعطاؤه حقه، لكن لا يتبخر أو يهدي أو نحو ذلك أو يزور إلا ما كان في حقه مصلحة شرعية أو درء مفسدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه المسألة من المسائل المهمة، على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء دعاء مسموعا؟ ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناس مطلقة وما بين مسلك مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. حصيلته بهذه الحياة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على سماعه مطلقا، لذلك وجب نفيه لدلالة قوله وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يدل أيضا الدليل على أن الملائكة تبلغ الأموات الأخبار والأحوال، فبنوا على هذا النفي العام لأن الميت لا يسمع شيئا. والقول الثاني أن الأموات يسمعون مطلقا ويبلغون، يعني يسمعون ما يحدث عندهم ويبلغون ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من خير وشر، فيأنسون للخير ويستاءون للشر. وهؤلاء بنوا كلامهم على أن في الأدلة ما يدل على جنس سماع الميت بكلام الحي، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناس مطلقة وما بين مسلس مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدل السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة البرزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا بأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة البرزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين ناس مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل. والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. فصيلته بهذه الحياة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على سماعه مطلقا، لذلك وجب نفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نجيب عن بعض الأسئلة. هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفي، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوع والله جل وعلا قال: فإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. ففيها علاج وفيها إقامة الحجة عليه وإقامة لحجة من الحجج عليه ونحو ذلك. الأحكام التي وردت في آية الدين وهي الكتابة والإشهاد، هل هي على الوجود لظاهر الآية أم لا؟ صحيح أنها على الاستحباب، والظاهرية ذهبوا إلى الوجود، والآية الأمر فيها للاستحباب. فيتأكد الاستحباب إذا صار قارة الدين أو الأرض مما يؤبه له أو مما يخشى معه الاختلاف. نكتفي بهذا القدر. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا بالحسنى ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان،
آمين،
ويختم لنا به،
آمين،
ويعصمنا من الأهواء المختلفة،
آمين،
والآراء المتفرقة والمذاهب الردية،
آمين،
مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم درعاء وهم عندنا ظلال وأغبياء. وبالله العصمة، وبالله العصمة والتوفيق.
جزاك الله. الحمد لله. وبعد، هذه هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الست، وذكر فيها كعادة من ألف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع من فتن، والكلام في من الحق بالخلافة، والكلام في العشرة المبشرين بالجنة، كما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان. وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم، وأننا لا نذكر أهل العلم سواء ما كانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل، وما شابه ذلك من المسائل. وهذه المسائل التي ذكرها ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثني مما وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله في بعض مسائل الإمام ونحوه مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل، وبعض الألفاظ التي تجنبها أولى كما مر معنا في مواضعه. لما ذكر ذلك كله قال: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب، والقلب أشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب فرق قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحو ذلك مما ورد في الآثار. فالقلب يتقلب سريعا، وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمل القلب والاعتقاد، اعتقاد القلب، لأن هذه مبناها على العلم، والعلم ينسى ويذهب. فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب. إذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك على عقيدة القلب. إما أثر بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق، أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه، لأنه إذا تغير قلبه فإن الجسد فإن الجوارح تتغير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات. فإذا عرضت الشبهات وتمكنت بسبب تمكنها نقص العلم فإن القلب يفسد. وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة. لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصحة للأمة حقا نصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة، لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة، لأنها تنسى. وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات تنسى، ثم تأتي ذنوب القلب شيئا فشيئا، ويقع الشبهة ويقع المرية ويقع الريب في القلب، ثم يضر الإنسان بنفسه شيئا فشيئا. لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا جل وعلا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية للصراط طلب، لأن نهدى إلى الصراط، والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة. والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل مختلفة. الإسلام شيء يتعلق فيه بالقلب، وشيء يتعلق بالجوارح والعمل، والإيمان يتعلق بالقلب، والقرآن ثم أشياء كثيرة في آيات التوحيد وفي الغيبيات، هذه كلها عطاء، والسنة كذلك. فإذا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أحسن هذا الطلب وطلبه بحق وتضرع إلى الله جل وعلا به رغبة لتحقيق هذا المراد الأعظم، هو عدم رضا عن النفس، لأن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم. فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان من لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن، وأول سؤال في القرآن، وهو أول سؤال واجب أيضا في الصلاة. إن أول سؤال في الصلاة واجب، سؤال الاستفتاح ليس بواجب، هو الهداية للصراط. هذا من أعظم الأدعية، لأن القلب يتقلب والإيمان يتغير والإسلام يتغير في العبد، هذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التقدير وزيادته. هذا أحسن العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة، فقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويحسن لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين، لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانا وبينها، ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الختم له في حياته به، لشدة معرفته بأن هذا الإيمان يسلب سواء كان قلبا كاملا أمثل بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزاء. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان، والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال هذه الفرق الضالة من المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ومنح نحوهم المرجئة والخوارج والرافضة وأشباه هؤلاء، هل من علم هذا العلم الواسع يخفى على نفسه؟ نعم، من علم خشية، وهذا هو الواقع، لأن الشيطان حريف ولأن الإنسان ضعيف جدا. لما كان الأمر كذلك كان واجبا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمره: الأول العلم، العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة، أن يكون ذلك ظاهرا في قلبه لا شبهة عنده فيه، مستحضرا له وراجعا له في كل حال، حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها الشيطان. ثم مع إتيانه بوسيلة العلم فلا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. هذه مسألة عظيمة وسؤال جميل، وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله جل وعلا وما له من الأسماء والصفات، فعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا، فكم تقلب قلب أحد، وكم ضل فلان وكم فلان، وكم ضل من إنسان، وكم زاغ قلب، كم زاغ من قلب إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا ولوالدينا ولأحبابنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، إنه سبحانه جواد كريم. الأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. قبل أو إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذا الزيغ وهو الكامل وهو الخليل وهو المتبع عند ربه جل وعلا. ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم السيمي من التابعين رحمه الله عند تفسير هذه الآية كما رواه ابن جرير وغيره، حين تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمة ولأئمة المسلمين ولعامتهم حقا، من نصح حقا فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، وبتصفية القلب من أدران العقائد الفاسدة، لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله جل جلاله في قليل العمل، فإن العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله جل وعلا إذا سلم القلب سلمة العقيدة فإن الله يبارك. أما إذا كان العمل كثيرا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس في شيء. فمن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا حبذا نوم الأفياس وإفطاره، كيف يقدمون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. بر يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله جل وعلا وخوف ويقين باعتقاده ويقين فيما ضمه قلبه. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المقتدين. هذا هو الواقع، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيح. فنسأل الله جل وعلا العصمة من الأهواء المختلفة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. وهذه الجملة إلى آخره فيها المسائل. المسألة الأولى عظم شأن الدعاء، وأن وخاصة إذا ذكرت المذاهب الربية وذكر الاعتقاد الحق، فإن الواجب على المسلم أن لا يؤمن، بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل لأسباب الحذر، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء العظيم، لأن الله جل جلاله يجيب من سأله ويعطي من دعاه سبحانه. هذا الأصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله جل وعلا للدعاء وقضاء الحاجة. المسألة الثانية ذكر هنا الثبات على الإيمان، والثبات على الإيمان نوعان: ثبات على أصله وثبات على كماله. والعبد محتاج إلى هذا وهذا، وأهل العلم بالله جل وعلا يسألون الله سبحانه ويلحون في السؤال أن يثبتون على كمال الإيمان وأن يغفر لهم ما فيه من نقص. فقوله هنا أن يثبتنا على الإيمان يعني على كماله، كمال الاعتقاد وكمال العمل. المسألة الثالثة قوله هنا: ويختم لنا به. الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله جل وعلا. فمن حسنت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله، ومن ساءت خاتمته فهو على خطر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من الإنسان من العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين حتى ما يكون بينه وبينها من ذراع، يسقط عليه الكتاب فيعمل ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وأن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالخاتمة هي المقصود أن يختم للعبد بما يحب الله جل وعلا ويرضى. وإذا كان الأمر كذلك فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتها، يعني إحسان العبد خاتمته منوط بمعرفتها، أن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد، وإذا كان ذلك محالا أن يعلم متى سيموت ومتى سينتهي، فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساء وليلا ونهارا، أن يحذر من سوء الخاتمة. وهذا هو عمل الأشياء وعمل الصالحين، جعلنا الله جل وعلا منهم وغفر لنا ذنوبنا، أنهم يستعدون للخاتمة. والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة، وهما استعدادان: استعداد في صلاح القلب واستعداد في صلاح العمل. والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالله جل وعلا، معرفته وأسمائه وصفاته واليقين في ذلك. أما العمل الصالح كأن يمتثل الأمر ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. المسألة الرابعة، عبر هنا بالعصمة في قوله ويعصمنا من الأهواء المختلفة. العصمة كلمة من يكن لها استعمال شائع عند السلف، ولم تأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة. لهذا العصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، لأنها بهذا المعنى، يعني العصمة من الذنوب، العصمة من البدع، فيها حق وفيها باطل. وسبب ذلك أن العصمة معناها أن يعصم من الذنب، والذنب قد يكون في العقيدة يكون بدعة، وقد يكون في العبادة تقصيرا أو زيادة، يكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات. لهذا يجب أن تفسر العصمة في هذا الموضع وفي كل موضع تعملها فيه أهل العلم، أن تفسر بالمعنى الصحيح، لأنها مجملة ولا أحد ينزه عن، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزه عن جنس الذنب. وقد يكون الذنب ذنب قلب، وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. والعصمة توهج كما قال هنا نسأل الله العصمة، لأن العصمة يهبها الله جل وعلا، وكانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة، فهي إنما وهبها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فلم توهب هذا النوع، وهو أنه يعصم مطلقا من كل ذنب، ذنب اعتقاد، ذنب قلب أو ذنب عمل. وإذا كانت توهب فالعصمة ليست لله جل وعلا، أو قال الله معصوم عن كذا، أو كما قال بعضهم العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعصمة لله ملكا، هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بها، يملكها ملك كما يملك سائر ما في الملكوت من أعيان وغيرها. فهو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. إذا كان كذلك تلخص الأمر بأن العصمة الكاملة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الأمة فلم يعط العصمة الكاملة، ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. والذنوب كما ذكرنا قسمان، ذنوب اعتقاد وذنوب عمل. وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة رضوان الله عليه، ولهذا يصح أن تقول عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة، عصم الله السلف من مجانبة الحق في الاعتقاد، وهذا هو الواقع، لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة، والأمة لا تجتمع على ضلالهم. أما العمل فلم يعصموا، يعني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. حتى صغائر الذنوب ربما يعني حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقدح في الرسالة، لهذا قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا مقصده هنا من الدعاء هذا أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، يعني أن يسلك الله جل وعلا به سبيل السلف، لأنهم عصموا من أن يسلكوا الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة أو المذاهب الردية. فمعنى سؤال العصمة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح، الصحابة التابعين الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. المسألة الخامسة، مثل بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب، فقال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها أهواء، ويطلق عليها فرق، ويطلق عليها آراء، ويطلق عليها مذاهب. ويصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف، أو يعني أئمة السنة في القرون الأولى. وقد يقولون الجهمية مذهب رديء، أو إياك وهذه الأهواء. مثل بعد ذلك بأمثلة، للأهوى والآراء والمذاهب. فقال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها أهوى ويطلق عليها فرق ويطلق عليها آراء ويطلق عليها مذاهب. فيصح أن تقول المعتزلة من الأهوى كما يستعملها السلف أو يعني أئمة السنة في القرون الأولى. وقد يقولون الجهمية مذهب رديء أو إياك وهذه الأهواء، وهو جمعها لاستعمال السلف في لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها. فإذا المعتزلة أهواء والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. إذا تبين ذلك سنفصل الكلام في معنى هذه الفرق. قوله مثل المثل شبهت الله جل وعلا في الصفات بخلقه سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال. ويحكى هذا عن طائفة الجواربي ونحوه، ويقال لهم المجسمة كما عند مقاتل بن سليمان ونحوه. والمقصود بها تشبيه الله جل وعلا بخلقه، ويريدون بالتشبيه التمثيل، يقولون وجه الله كوجه الإنسان كوجه ابن آدم، ويده كيده، وعيناه كعين ابن آدم، وأصابعه كأصابع إلى آخر. ويقولون إن هذا مقتضى النص، مقتضى النص المشابه، مقتضى النص المماثل. وهؤلاء يقال لهم أيضا المجسمة. قد ذكرت لكم فيما سبق أن كلمة التشبيه فيها بحث عن الذي جاء في النصوص والتمثيل، فهم مجسمة ممثلة مشبهة، تصح هذه الاستعمالات جميعا. وثم قسم ثاني من التشبيه لا يذكر في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، وأن يجعل للإنسان صفات مثل صفات الله جل وعلا، مثل عيسى عليه السلام جعلوه إلها وجعلوا له صفات تختص به كصفات الله، ومثل الذين عبدوا الأولياء والموتى جعلوا لهم التصرف في الربوبية، وجعلوا لبعضهم ربع العالم ولبعضهم سبع العالم ولبعضهم جزءا من 40 جزءا من العالم، حتى إن بعضهم ألف في أن ببلدة كذا 40 من الأولياء الصالحين هم الذين بيدهم تصريف أمورها من الأموال. ثم رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمر. وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية يعني في الملك، جعلوه بتفويض الله له، نعم، لكنهم جعلوا التصرف له. فهم على أربع فئات، منهم من جعله لواحد وهو المسمى عندهم الغوث الأكبر أو القطب الأعظم أو نحو ذلك، ومنهم من جعل تصرف في الأرض بهذا الملكوت لأربعة من الأولياء يختلفون في تحديد الأربعة، ومنهم من جعله لسبعة، ومنهم من جعله لأربعين. والصوفية الغلاة الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف أصلا وفرعا وسلوكا، وابتدعوا هذا الضلال والكفر. ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في أحواله. الفئة الثانية من الكلام حول الفرق يقول يأخذونه من المطولات. الفئة الثانية المعتزلة. المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اللذين كانا من تلامذة الحسن البصري كما هو معلوم. ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان الأسمى والأحكام الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة الذين تقاتلوا، خالف عمرو بن عبيد حسن كذلك واصل بن عطاء، فاعتزل حلقة الحسن البصري. فسئل الحسن عنهم فقال هؤلاء المعتزلة، فبقي الاسم عليهم. فكثر أتباعهما حتى تقعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة، وبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه. بنوه على أصول خمسة عندهم، وهي المسمات الأصول الخمسة عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وألفت فيها المؤلفات لتقييدها في القرن الثاني الهجري. وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية دل عليها العقل، وأما الدليل النقلي أو السمع فهو تابع له. لهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة جعلوه دليلا واحدا وهو العقل هو الحجة، والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعمون. فهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. المعتزلة فئات وفرق مختلفة. في معتزلة البصرة وهم الأوائل، ثم معتزلة بغداد وهؤلاء هم الذين قاعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه. وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة. والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون، ولذلك تجد في بعض المسائل يقال مذهب المعتزلة في كذا، لكن إذا بحثت وجدت فيه اختلاف. فمن أثبت يكون مصيبا، ومن نفى يكون مصيبا باعتبار من نقل عنه وباعتبار مدارك المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. فليسوا فرقة واحدة، لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها، أصول التوحيد عندهم، أصول العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأصول يتفقون، لكن في التفاصيل يختلفون. الفرقة الثالثة الجهمية. الجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، كان عالما فقيها، ينسب إلى حنفية الفقه، ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة حتى ناظر طائفة من دهرية الهند. الدهرية بضم الدال ينسبون إلى القول بالدهر، وما يهلكنا إلا الدهر ينسب إلى الدهر، دهري بضم الدال على غير الإله، كما قاله المرتضى كتاب العروس وقاله غيره. مقصود نظره قوم من الدهرية يقال لهم السنانية الصفات، لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، ويريد أن يقنعهم بوجود الله، فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخر. تعالى به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل، وقد ذكر أصل فقه البخاري في خلق أفعال العباد. نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب جل وعلا من صفاته، وآمن بالوجود المطلق. والجهمية في المسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي، وينفون عن الله جل وعلا كل الصفات، ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق، ويقولون بشرط الإطلاق. وفي الأسماء يثبتون الأسماء كدلالات على الذات، أسماء أعلام، ويفسرونها بمخلوقات منفصلة، يجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان، يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله، القوي بالقوة التي خلقها الله، العزيز بالعزة التي خلقها الله، يعني في الإنسان في المخلوق يعني من حيث هو. ويجعلون تفسير الأسماء في القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة، لأنه لا دلالة للأسماء على صفة، لأنهم ينفون الصفة، لأنهم يجعلونها دالة على يعني علم لا تفسير لها من حيث العلمية، لكن تفسيرها من حيث الصفة لأنها مخلوقات منفصلة. لهذا قال بعض أهل العلم ينفون الأسماء والصفة، يعني ينفون الأسماء والصفات، هذا صحيح باعتبار الحقيقة. وطائفة يقول لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الأسماء على طريقتهم، لأنهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسم، وإنما هو مثل ما تقول مثلا تقول ماء وكالسبيل أو حدوث السر حسام ومحمد وسيف إلى آخره، الدلالة على شيء واحد بدون صفة. أما صفة أنه يحسن فلا، أما صفة أنه صنع في الهند فلا، أما صفة أنه كذا فلا. هم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة، ومن جهة الدلالة على الصفات ما لا تدل على صفة. لهذا في الآيات يفسرون الآيات يذكرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة، يعني أثر الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقا. أما في الإيمان فالجهمية مرجئة، وهم أشد فرق الإرجاء، لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط، ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن، ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان، وإنما بمخالفة الأمر. وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان بل بمخالفة الأمر وهكذا. هذا القول مشهور عنهم لأنه يكفي في الإيمان المعرفة. وفي القدر هم جبرية، يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريح، كالريح في مهب الريح، لا اختيار له البتة، هو مجبر على كل شيء، وأنه يفعل به ولا يفعل شيء. وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. وفي الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار، يقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم، لأن دوام الجنة والنار ظل، فتفنى الجنة وتفنى النار معا. وخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذاب، لكن فالتلذذ والألم يبقى، فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. في أقوال مختلفة نسأل الله جل وعلا السلامة منها ومما جرى إليه. مقصود في مباحث ترجعون إليها في مواطنها. الفرقة التي بعدها الجبرية. الجبرية مذهب منسوب إلى القول بالجبر، والجبر هو أن الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله، والجبرية قسمان: جبرية غلاة وجبرية متوسطة أو غير غلاة. أما الجبرية الغلاة فهم الجهمية الذين يقولون إن الإنسان، وغلاة الصوفية اللي يقولون أفضل الخيار ويقول إن الإنسان كالريشة في مهب الريشة. وأما الجبرية غير الغلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنا والاختيار ظاهرة، يقولون هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر. هؤلاء الأشاعرة ومن نحوهم. قد مر معنا البحث في هذه المسألة أنهم اخترعوا لفظ الكفر وجعلوه مخرجا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما اتبعوه وأحدثوه. وذكرت لكم أن الجبر على ثلاثة كف، على ثلاث إطلاقات: في كف عند أهل السنة، وكف عند الجبرية، وكف عند القدرية. ترجعون له في مكانه. التي بعدها القدرية. القدرية ينسبون إلى القدر لا لإثباته ولكن لنفيه، فهي نسبة إلى من لا يثبت. نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه. الذين ينفون القدر أقسام متنوعة، يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر. وأشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسألتان: مسألة الأولى العلم السابق قد نفته طائفة، والمسألة الثانية عموم خلق الله جل وعلا للأشياء ومشيئته الشاملة لكل شيء وقد نفته طائفة. أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ورد عليهم الصحابة وتبرعوا منهم وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا في الإسلام نصيب، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به حكموا وإن أنكروه كفر، لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستحنع، لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء قبل أن تقع. أعاذنا الله منه. أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله الأفعال، فهؤلاء طائفة كبيرة أفضل مذهبهم أهل الاعتزال معتزلة، حتى صار عند كثيرين أن المراد بالقدرية النفاة المعتزلة. في الحقيقة القدرية نفر يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء في الكتاب والسنة لنفي لشيء منه، ولهذا يدخل في القدرية من اعترض على القدر أو على أفعال الله جل وعلا أو على الحكمة. وقد قال فيه ابن تيمية في تأليته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، يعني يا معشر القدرية هلموا إلى النار جميعا، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة أو كما قال. فجعل نفي شيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية، وجعل أيضا المخاصمة والمجادلة كحال المشركين القدرية الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أو لا يدخلون في القدرية لأنهم نفوا حكم الله التي هي أساس في القول بالقدر كما جاء في القرآن وسنة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. ثم بحوث أخرى أيضا تؤخذ من ينكر بها. قال: وغيرهم، لأن الفرق كثيرة والمذاهب الردية والأهواء والآراء مختلفة، وليشمل أيضا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضا في الأزمنة الأخرى. فممن لم يذكرهم الخوارج والشيعة الغلاة والمرجعة الغلاة، قد يدخلون مع هؤلاء في شيء من الأقوال. ويدخل أيضا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده، ويدخل غلاة المتصوفة، ويدخل الذين ابتدعوا طرقا بين هذا وهذا. لهذا أوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 72 فرقة. قال بعد ذلك: من الذين خالفوا السنة والجماعة، هذه هي المسألة السادسة، وحالفوا الضلالة إلى آخره. قال: خالفوا السنة والجماعة، هذا مما يؤكد لك أن قصد بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعة، وهي الجماعة الأولى جماعة الصحابة وجماعة التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، بل آمنوا به جميعا وحملوا المتشابه على المحكم، ولم يتبعوا دينا لم يأذن به الله جل وعلا. ومخالفة السنة والجماعة قد تكون مخالفة كبيرة جدا توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله كحال الجهمية ومن نحوهم، وقد تظهر المشبهة المجسمة، وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر وقد تكون بدعا معلقة وقد تكون بدعا خفيفة. فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في مكان سابق، كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب الرد ولا شك، لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف. ومن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفا بالضلالة، وهذا قال بعدها وحالف الضلالة. فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفا للجماعة وعلى مذهب الردي في الاعتقاد ولا يقال أنه ضال. الله جل وعلا وصف المرأة إذا أقطعت أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها تضل، فقال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنها لم تصل إلى الحق والصواب الواقع. فكيف بحال هؤلاء؟ فلا شك أنهم ضلال. فأرى أن بعض الناس يستنكف في بعض ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال، بل هو ضال لأنه ضل الطريق، وقد يكون ضلاله كبيرا جدا وقد يكون قليلا، لكنه ضل السبيل لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة أعلم براءته منهم، قال وهم عندنا ضلال وأرضياء، نحن منهم براء أو براء، وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلا، أن يتبرأ من القول من المذاهب الردية ومن أصحابه، لأن هذا عقيد، لأن ذلك اهتدى بهدي إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ قال الله جل وعلا في شأنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فأعلم البراءة منهم ومما عبدوا يعني من العبادة ومن العابدين، من العبادة ومن الذين عبدوا ومن العابدين. هذا هو الواجب، أن المرء يتبرأ ولا يقول تبرأ من العمل دون صاحب العمل، فإن هذا لا أصل له، بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات، فلا مقام للتفريق ما بين التبرأ ما بين العمل وبين صاحب العمل. إذا كان كذلك فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ الجواب أنها ليست في حكم واحد. البراءة من العمل واجب، العمل الكفري شرك في نفسه واجب، ومن لم يتبرأ فإنه لم يوحد، فهو داخل في معنى الشهادتين. يعني إذا دخلنا في الشرك البراء الولع والبراء في نفس العمل، هذا داخل في حقيقة التوحيد، ولاء للتوحيد وبراء من الشرك، ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراء من الشرك كفعل وعقيدة. أما موالاة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجب، لكنها ليست، لكن ليس تركها كفرا إلا بشروط وتفاصيل. ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة، براءة ملازمة لمعنى التوحيد، معنى الشهادة لله جل وعلا في الوحدانية. فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة، كما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة التوحيد، ليست ملازمة يعني هي من معنى كلمة التوحيد، فكذلك البراءة من البدع ملازمة للسنة. فلا يتصور من جهة الحق أن يكون متبرئا من اهل مواليا للسنه فهو ليس متبرئا من اهل البدع الا اذا كان لم يفهم السنه او ان عنده له خوف تفريط. فمن والى السنه فلا بد انه يتبرأ من البدعه، ومن والى اهل السنه فلا بد ان يتبرأ من اهل البدعه. لكن اذا حصل هذا التبرؤ عقيده فهل يلزم منه ان يظهر في كل حال؟ لا، اظهاره بحسب المصلحه، اظهاره بحسب المصلحه الشرعيه. قد يظهر يكون اعلان للبراءه ظاهرا وتبرئ من الاشخاص، وقد يؤخر بحسب ظهور السنه وخفائها وما ينظر في ذلك من المصالح. المساله الاخيره قال في اخرها: وبالله العصمه والتوفيق. ذكرنا لكم ما في العصمه من البحث سابقا، وان الله جل وعلا لم يعطي العصمه لاحد بعد الانبياء، الانبياء هم المعصومون، وان سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي اعمالهم. وبالله التوفيق، التوفيق هو الهداية بطريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا الطريق جملة وتفصيلا. رحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمة واسعة وجزاه خيرا، وكم انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله زللنا وخطأنا وجدنا وهزلنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا سالكين لسبيل سلف الصالحين ومستمسكين بطريق السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد، ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عنده. وظن المسائل في هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواقعية ولا في المعهد الاعتقاد، ثم مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره. فطالب العلم لتكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها سماعا أو أداء، فإنه ما بين معلومة يؤكدها ويثبتها وما بين شيء جديد يستفيده. وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم، لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح. وأن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا فيه صفاء القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالتأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم بحسب ما تستطيعون، يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه وفي أي مقام، ينشره بحسب ما يستطيع. والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حال. والحمد لله أن هيأ لكم من العلم النافع ومن صدر تحصيله وجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة، يعني في الأمن وما يشغل القلوب والعقول. ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه، فلا ندري ربما في وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه، أو أن يتعلم على هذا الوقت. لهذا أحرصوا واغتنموا فراعكم قبل شغلكم وتفقهوا قبل أن تسودوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله هذا الدرس هو بقي الأسبوع القادم يوم السبت القادم، عندي محاضرة بعد المغرب وفي داخل بعض وقت العشاء في موضوع في الحج، وإن شاء الله نلتقي بعد الحج إن شاء الله تعالى في أول سبت بعد بدء الدراسة والعمل. لو أن طالب العلم المستجد قرع آخر هذه العقيدة وشرع آخرها قبل الشروع طلب العلم لأنها أجملة المعتقد العام، هذا واحد يحضر ما استطاع يكمل في ما فات. هل من صفات الله تعالى الجنب لقوله تعالى ما فرطت في جنب، لقوله تعالى على ما فرطت في جنب الله؟ وهل من صفات الله التردد لحديث ما ترددت في شيء من فاعله؟ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة، هل يطلق القول بإثباتها أم لا؟ والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام. وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل هو الظاهر الشفة أم الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن الظاهر غير ذلك، أنه ليس المقصود من قوله ألا ما فرطت في جنب الله أن المقصود الجنب الذي هو الجنب، لأن العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجناب للجنب يعني الجهة، إنما تقصد الجناب المعنوي. ولما فرطت في جنب الله يعني في حق الله في ما يستحق الله جل وعلا. فمن أهل العلم من أثبتها، لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. أما صفة التردد فهي صفة لله جل وعلا على ما جاء، لكن تردده بحق، وتردده ليس تعارضا بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة، وإنما هو تردد فيما فيه مصلحة العبد، هل يقبض نفسه العبد أم لا يقبض نفسه. وهذا تردد فيه رحمة العبد وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن، وليس من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعوام. أن تردد فلان في كذا لمسلم مذمومة، إنه يتردد إذا كان تردد إنه ما يعلم تردد والله هل كذا قروح إلا ماروح، لأنه إما عنده ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة فتردد تزوج إلا ما تزوج أشتري أو ما أشتري، لأنه ما يدري هل فيه مصلحة لا أم ليس فيه مصلحة. هذا هو التردد الذي هو صفة نقص فيمن اتصف بها، تردد ناتج عن عدم العلم بالعاقبة. أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد، ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك، وهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب جل جلاله لعبده المؤمن. فهو إذن تردد بحق وصفة كمال لا صفة نقص، ويثبة على من جاء في هذا الحديث مقيدة لا مطلقة. يوجد من أعلام أهل السنة قديما وحديثا من خالف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليست كلها، فما هو حسن منها؟ ذكرت عدة مرات جوابا على مثل هذا، وهو أن مخالفة من خالف على قسمين. الأول مخالفة في الأصول العامة ناهية، مثلا الأصل في الغيبيات الإثبات، الأصل في صفات الله جل وعلا الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث، الأصل في الإيمان وأنه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، وأنه يجيد بالطاعة وينقص بالمعصية، المسائل القدر إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله جل وعلا خلق كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال لا. هذه الأصول العامة التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، اللي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على السماء. القسم الثاني أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأن الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له في الصفة أنها غير مثبتة أنها منفية. فهل ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليها أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، أم أنها أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله تفصل. يعني مثلا من قال في مسألة الخلو من العرش المعروفة في النزول، أن هذه المسألة من قال يخلو العرش قول، لكنه هو موافق على أن الله جل وعلا مستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت للنزول لنزول الله جل وعلا، لكن جاء بقول لم يسبق إليه، وهذا يكون من مما لا ينفيه من أهل السنة لكن يغلظ في هذا الجهة، مثل نفي ابن حزم نفي ابن خزيمة الصورة في الرب جل جلاله، يعني أنها على صورة صورة آدم، أنها على صورة الرحمن، نفي إثبات الصور وتفسير الصورة شيء آخر، مثل ابن قتيبة لما نفى النزول يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر أو نزول الرحمة أو هذه الأغلاط، لكنهم يوافقون في الأصل. انتبه إلى هذا. كذلك في الإيمان في القدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة، فإذا أغلط في التقدير فيكون مخطئا فيه. الصفات لا تؤول الصفات، إذا قال مولى لا شك صفات الله جل وعلا تثبت على ظاهرة بلا تأويل ويطبق هذه في كل الصفات، جاء في الصفة أول، مثل ما يفعل مثلا في المفعل الشوكاني في بعض المسائل تجد أنه يثبت يجي في صفة صفتين يتأول. لماذا تأولها؟ لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيه، أثبت عليه ظن أن تأويلها هو الموافق لقول السلف، نظر في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه أنه موافق لأهل السلف وهكذا لقوله السلف وهكذا. المقصود من هذا أن الموافقة في الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة المسألتين من التطبيق لا ينفي أن يكون السنة، فيقال أخطأ في هذا ولا حرج، يعني لا إخراج له من ذلك، أخطأ ويناصحه ويبين له أو يبين ما في كلامه من خطأ. صورات رحلة والآن أعمل مع مجموعة من الأجانب العمل الحكومي وكثيرا ما أتعامل معهم، وغالبا ما أظهر الود لكي أكسبهم للدين أو لإظهار الدين، ما رأي الشرع في عمل هذا؟ يعني إذا كان يقصد بالأجانب يعني لأنهم كفار، فالواجب على المسلم أن يكون في باطنه بغض للكفر ولأهل الكفر، والله جل جلاله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو آباء. فوجود المودة في القلب، المودة التامة المطلقة هذه لا تكون مع الإيمان، فالواجب إذن أن لا يودهم وأن لا يحبهم وأن يكون في قلبه بغض للكفر والكافرين. ما يظهره المسلم في التعامل هذا فيه تفصيل، إذا كان المتعامل معه ممن لا يظهر العداوة للمسلم ولم يقاتل في الدين ولم يستهزئ بالدين ولم يسعى وإنما هو في ظاهره مسالم، فهذا لا بأس من أن يحسن إليه وأن يقصد إليه، لا بأس من الإحسان إليه ومن البر به على ظاهر قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا أسلم وكان يهدي لليهود لجيرانه لأجل الجوار من الطعام، وربما ألان لهم السلام وأحسن لأجل الدعوة ولأجل تأليف القلوب والمصلحة أو درء مفسدة. لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمرادات والأشخاص. أما أن يكون التعامل دائما على هذا النحو فهذا ليس جائز. يعني مثل بعض الناس يكون دائما مفسد لسبب غير سبب، هذا طبيعة أصلا فينبغي لها أن ينتبه. أما إذا كان لغرض شرعي فهذا طيب يعني، والأعمال بالنية. لكن دائما تعامله يعني مثل ما يقولون هو حبيب مع الجميع، مع المسلم ومع غير المسلم وفي عمله، لا ليس كذلك، هذا غير مسلك شرعي. مسلك شرعي أنه إذا ألان الجانب فيلينه لمسلم، وتبسمك في وجه أخيك صدق، أما غير المسلم فيعامله بالعدل، لا يظلمه، لا يكسهر في وجهه، لا يسبب بينه وبينه إذا كان غير مظهر للعداوة، لا يسبب بينه وبينه يعني ما فيه ظلم له أو اعتداء عليها وعدم إقصار في حقه، لأن الله أمر بالإقصار في حقه وإعطاؤه حقه. لكن لا يتبخر أو يهدي أو نحو ذلك أو يزور إلا ما كان في حقه مصلحة شرعية أو درء مفسده.